الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، موعد الحج قد اقترب، وينبغي على كل إنسان يريد الحج أن يستعد له بزاد علمي وزاد قلبي ليحج كما أراد الله سبحانه وتعالى، ويؤدي المناسك بحضور قلب وخشوع يعلي من درجته بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويتحقق بفضل الله عز وجل، أو يتحصل بفضل الله عز وجل على الأجر المطلوب على قدر الخشوع في العبادة. كذلك من يسافر للاعتمار في أشهر الحج أو في الحج نفسه مع الحج كحج التمتع أو يحج قارنا، عليه أيضا أن يستحضر الزاد العلمي والزاد القلبي قبل الذهاب إلى العمرة. فلذلك أيها الكرام المؤمنون، نتحدث في بعض اللقاءات عن أعمال القلوب في الحج والعمرة أثناء تأدية المناسك. وهذه الأعمال التي نتحدث عنها بفضل الله سبحانه وتعالى يحتاج إليها من يذهب إلى العمرة أو إلى الحج، إلى العمرة في هذه الأيام أو إلى الحج في وقته، وكذلك يحتاج أن يتدبرها من لم يذهب إلى الحج ويطمح أن يذهب إليه أو حبسه العذر، ليحاول أن يتحصل على هذه المعاني المستفادة من الحج، فيناله طرف من الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى، ويتعبد إلى الله عز وجل بأعمال القلوب التي تعلي من أجره بفضل الله عز وجل. ما أحوجنا أيها الكرام المؤمنون إلى أن نهتم بأعمال القلوب في العبادات، فكثر هم الذين يهتمون بالعمل الظاهر وينسون العمل القلبي، على الرغم من أن العمل القلبي في العبادة يعلي العبادة. فالرجل قد يصلي بجوار الرجل الصلاة، وفرق ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، على قدر ما عند هذا من الخشوع والخضوع والإجلال والإكبار لله سبحانه وتعالى. فكلما على الإنسان في استحضار الخشوع في عبادته بين يدي الله عز وجل، والمعاني القلبية أثناء العبادة من المحبة والخوف والرجاء والإخبات والإنابة إلى آخره، كلما عظم أجره بفضل الله سبحانه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها، على قدر الخشوع في الصلاة. فيأخذ الإنسان الأجر الكامل على قدر خشوعه، وينقص من أجره أيضا على قدر قلة الخشوع. فالاستحضار أيها الكرام المؤمنون، استحضار الأعمال القلبية أثناء العبادات ومنها الحج والعمرة، يعلي من الأجر بفضل الله عز وجل. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأجر يتفاوت، وهذه الدرجات على حسب حضور القلب والمعاني القلبية التي يستحضرها الإنسان أثناء عبادته لربه سبحانه وتعالى. هذا جانب. جانب آخر، على قدر حضور القلب في العبادات يدخل نور العبادة إلى قلب الإنسان، فتؤتي ثمرتها، يتحصل على ثمرتها المطلوبة بفضل الله سبحانه وتعالى. العبادة من مقاصدها أيها الكرام أن يخشع العبد لربه جل وعلا، ويستحضر المعاني القلبية التي تدنيه وتقربه من ربه جل جلاله، فيدخل نور العبادة إلى القلب فيزداد بها خشوعا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، فيستطيع أن يواجه الفتن. نعم أيها الكرام المؤمنون، العلماء بيّنوا أنه كلما كثرت الفتن أمام الإنسان عليه أن يتحصن بالعبادة، وأن يزيد من ورده في القربات التي يتقرب بها إلى الله بخشوع وخضوع، فنور العبادة هو الذي يحمي العبد من الفتن بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أكثر من تاب ثم انتكس وعاد بعد توبته بسبب ضعف عبادته لله سبحانه وتعالى. أحيانا يقبل الإنسان على العبادة، الصلاة، الصيام، الذكر، قيام الليل، تلاوة القرآن، يفعل قربات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم سرعان ما يعتريه الكسل أو يعتريه الفطور. الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس أنهم يستسيغون ترك العبادات التي ترقوا بها بين يدي الله سبحانه وتعالى في فترة الكسل، يتركونها بالكلية فتضعف العبادة، وإذا أدى الفرائض يؤديها بغير خشوع وخضوع وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فلا يدخل نور العبادة والفرائض التي يؤديها إلى قلبه، فيضعف القلب بسبب عدم دخول نور العبادة إليه. فعندئذ إذا ما عرض له عارض الفتنة تأثر بل وفتن. لكن إذا كان الإنسان حريصا على أن يدخل نور العبادة حتى وإن أصابه الكسل والفطور لا يترك أصل العمل، وإنما يخفف شيئا من النوافل والسنن لكن لا يترك أصلها. يعني الإنسان إذا تقدم لماذا يتأخر؟ قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فإذا ارتقيت أنا في سيري إلى الله سبحانه وتعالى إلى قربة التنفل بالصيام وورد القرآن والقيام مع المحافظة على الفرائض، مهما أصاب الإنسان من الكسل لا يترك أصل العمل، وإنما إذا فطرت نفسه يعطي له أن يخفف شيئا من العمل لا يترك أصل العمل. يدل على هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. على الرغم من أن القيام سنة، لكن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم شباب الصحابة أنه لا يتأخر بعد أن تقدم ولا يستسيغ الترك، فما ترك قياما بعد ذلك أبدا، أعني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. فالشاهد أيها الكرام المؤمنون، الإنسان إذا تقدم في طاعة، في قربة، في عبادة كالحج والعمرة، تاب بسببها وعاد بسببها إلى الله سبحانه وتعالى، لا يستسيغ الترك، لا يستسيغ التأخر بعد التقدم بفضل الله. يحسن التعامل مع نفسه في فترة الفطور إذا أصابها، ويشارطها ويشارطها كأنه بيعقد معاه اتفاق: عندك كسل خلاص ممكن يوم أو اتنين، يوم أو اتنين هقلل من الورد، بدل ما كنت بكتر الورد لحد معين هقلله، لكن مش هترك أصل العمل. وهذا التقليل مع إعطاء بعض الحظوظ المباحة بشرط أن نعود بعد يوم أو اثنين إلى أفضل مما كنا عليه، كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: لابد من سنة الغفلة ولكن كن خفيف النوم. فالشاهد أيها الكرام المؤمنون أن الإنسان يكون حريصا في حياته ألا يحرم قلبه من نور العبادة التي يؤديها بخشوع وخضوع، ليواجه الفتن، ليستطيع أن يتعامل مع الفتن المنتشرة والكثيرة التي يتعرض لها، فيحمي قلبه من الفتن. لأن نور العبادة إذا دخل القلب وخشع الإنسان في عبادته لله سبحانه وتعالى، سواء كانت حج أو عمرة أو صلاة أو صيام أو قرآن أو ذكر أو ما إلى غير ذلك، فإذا به إذا أده بخشوع ودخل نور العبادة إلى قلبه يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا ويتحصل على توفيق الله سبحانه وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فعلى قدر ما نسعى للهداية على قدر ما يوفقنا الله سبحانه وتعالى ويعيننا بفضله ومنه وكرمه، على قدر ما نري الله سبحانه وتعالى أننا نجاهد أنفسنا لنرتقي لنرضيه سبحانه وتعالى، على قدر ما يوفقنا ويعيننا سبحانه وتعالى ويهدينا الصراط المستقيم. فالإنسان إذا حرص على ذلك فيرى الحق حقا، يستجلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى بهذا الخشوع والخضوع الذي يجاهد نفسه في الحصول عليه في العبادة. نور الإيمان يتصدى لوسوسة الشيطان، لأن الشيطان لا يستطيع أن يستحوذ على القلب العامر بذكر الله والعبادة، فهو وسواس خناس يخنس من ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يكون حال الإنسان العابد كحال الذي أعرض عن ذكر الله أبدا أبدا، الذي أعرض عن ذكر الله بالكلية والعياذ بالله يستحوذ عليه الشيطان، كما قال الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، هكذا، لأنه ابتعد عن طريق الهداية. أما القلب العامر بعبادة الله لا يستطيع الشيطان أن يستحوذ عليه، قد يمسه طائف من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فقد يمسه طائف من الشيطان لكن لا يستطيع أن يستحوذ عليه، إنما يطوف به فينتهز فترة غفلة أو فطور أو كسل فيهجم عليه، فسرعان ما يجد نور العبادة يدفعه نور الإيمان الموجود في قلبه بسبب العبادة يدفعه فيتوب من قريب ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا كان حريصا على الخشوع في العبادات أيها الكرام ويستحضر أعمال القلوب في العبادات بصفة عامة لنعرف قيمة ما نتحدث عنه أيها الكرام المؤمنون، إذا كان حريصا على ذلك فإن نور العبادة يجعله يشمئز من المعصية، كما يشمئز أهل الشرك من التوحيد الذين قال الله فيهم وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، قلوب أهل التوحيد وأهل الإيمان والقلب العامر بعبادة الله يشمئز من المعصية، بل إذا وقع هو نفسه في معصية في لحظة ضعف يشمئز من اللحظة التي وقع فيها من المعصية ومن الذي يسر له سبيل المعصية، فسرعان ما يتوب ويعود إلى ربه أوابا توابا منيبا يرجع إلى الله عز وجل، يستغفر ويندم أشد الندم، بل يتفطر قلبه على اللحظات التي تأخر فيها وابتعد فيها عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وبهذا الندم يتوب توبة نصوحة بفضل الله ويقبل عند الله عز وجل. فالنور العبادة إذا دخل القلب يجعل الإنسان يكره المعصية لو فرض وأخطأ لا يستطيع أن يستمر فيها، كما قال بعض السلف إني لا أحسن أن أعصي الله، هو لا يزكي نفسه، لكن نور العبادة ونور الإيمان الموجود في قلبه يجعله لا يستطيع أن يستسيغ المعصية، فلو فرض ووقع فيما كتب عليه من نصيبه من العصيان لا يستطيع أن يستمر، لا يحسن، ده مش طريقي، هذا ليس طريقي، أنا مش قادر أكمل فيه، يجد غصة في حلقه ويجد ألما في قلبه على اللحظات التي أخطأ فيها والتي عصى الله عز وجل فيها، فلا يستطيع أن يكمل، فسرعان ما يتوب ويعود، لا يحسن الاستمرار في المعصية والسير على المعصية. هذا ببركة النور الموجود في قلبه الذي يتحصل من العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى. الإيمان كما هو في العقيدة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا ما زاد إيمان الإنسان فإذا به إذا ما رأى المعصية لا يستطيع أن يألفها، حتى لو وقع يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ولا يألفها، بل إذا ما رآها ينكرها بقلبه، ينكرها، وأقل إنكار ينكرها بقلبه، على الأقل ينكرها بقلبه، لا يطيق أن يراها لأن القلب أصبح عامرا بالإيمان قريبا من الله سبحانه وتعالى بسبب حسن العبادة، فينكر المعصية بقلبه وينكر الفتن بقلبه، وكلما تكاثرت عليه الفتن ينكرها بسبب أن القلب أصبح صافيا بقربه من الله سبحانه وتعالى بسبب نور الإيمان الذي ازداد بطاعة الله سبحانه وتعالى، فينكرها فينكت في قلبه نكتة بيضاء مع كل إنكار حتى يصبح القلب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله أكبر، يعني هناك قلوب بفضل الله سبحانه وتعالى لا تضرها الفتنة، لا أقول معصومة لكن لا تضرها الفتنة، لو فرض وأخطأ وفتن لا يستطيع أن يستمر ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى ويستغفر ويدرأ الفتن بفضل الله. فالتحصن بالعبادة أيها المؤمنون الكرام بالطريقة الصحيحة، العبادة التي فيها التذلل والخضوع والانقياد والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والإخبات والتوكل على الله سبحانه وتعالى، هذه المعاني القلبية التي يستحضرها الإنسان أثناء عبادته لربه سبحانه وتعالى تزيد من الأجر أضعافا مضاعفة. سير القلب ينقل الإنسان نقلة نوعية بفضل الله سبحانه وتعالى، ويتحصل على أجور عظيمة في العبادة الواحدة بفضل الله إلى أضعاف كثيرة. يعني ممكن حسنة واحدة يأخذ عليها شخص أجرا واحدا، وآخر يضاعف له إلى الملايين الحسنات بسبب ما في قلبه من الإنابة، كما قال بعض السلف: رب تسبيحة من عابد تعدل ملء أهل الأرض تسبيحا. لأن الآخر قال سبحان الله ولم يستحضر المعنى بقلبه، أما هذا العابد قالها وقلبه امتلأ تنزيها وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ينزه الله عز وجل عن كل نقص، وكأنه يريد أن يقف أمام كل شرك على وجه الأرض وأمام كل معصية على وجه الأرض، ويقول أمام كل واحدة: سبحان الله، تنزهت يا ربنا عن هذا العصيان وعن هذا الشرك، تباركت وتعاليت يا أرحم الراحمين، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما قدرناك حق قدرك. فيقول سبحان الله وقلبه امتلأ تنزيها وإقبالا على الله عز وجل وتبرؤا من كل عصيان موجود على وجه الأرض، فهذا يؤجر وتضاعف له الحسنات إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فما بالنا لو استكثر وفعل العبادات بمثل هذه المعاني، والله بركة عظيمة في الأجر وكذلك قرب من الله، أنس بالله سبحانه وتعالى. قال العلماء التربية: إذا دخل الإنسان إلى الصلاة بقلبه وخرج بنفس القلب عليه أن يتهم نفسه، ما هذه الصلاة التي أرادها الله؟ لا بد أن تزداد بها إيمانا، لا بد أن تزداد بها أنسا وقربا من الله سبحانه وتعالى، تستشعر السكينة والطمأنينة والقرب من الله عز وجل لأنك ذكرت الله واقتربت من الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب، فهي العبادة قرب من الله سبحانه وتعالى، أنس بالله عز وجل. لذلك من المهم جدا أن نهتم بأعمال القلوب التي يؤجر عليها الإنسان، من ناحية تضاعف بها الأجور، الناحية الثانية يأنس بربه سبحانه وتعالى ويستشعر القرب من مولاه سبحانه وتعالى، فيستطيع أن يواجه الفتن وينكرها، فيرزق قلبا بسبب هذا قلبا أبيض كالصفا كالحجر الأملس، لا يتشرب الفتن ولا يتشرب المعاصي، تمر عليه الغيبة والنميمة وألوان المعاصي والكذب والزور والبهتان وألوان المعاصي المختلفة على قلبه تقع كالصفا، لا يتشربها قلبه، لأنه يعني استحصن بنور الإيمان، ولأن الله نكت فيه نكتة بيضاء وبسبب إنكاره للمعاصي بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا يفتن، حتى لو أخطأ يتوب ويعود ويندم ويتملق ويستغفر ربه سبحانه وتعالى ويكثر من الحسنات التي تذهب السيئات، كما قال الله سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات الحسنات يذهبن السيئات، فيعيش بهذا النور إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض بفضل الله عز وجل. هذا هو المطلوب أيها الكرام المؤمنون، والذي يتحصل العبد به كذلك على الدرجات العليا. جنة الدنيا بالخشوع الذي يتحصل بأثر الخشوع الذي يتحصل في القلب نتيجة العبادة، فيستشعر العبد السكينة والقرب من الله سبحانه وتعالى. كما قال بعض السلف إني تنزل بي الحاجة، قال بعض السلف تنزل بي الحاجة، يعني نزل عنده مشكلة دنيوية فيتضرع إلى الله، يقول فأتضرع إلى الله بسبب حاجتي، لأنه ليس لها من دون الله كاشفة، يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى الذي يدبر أمره ويدبر أمر الخلائق سبحانه وتعالى، فيلجأ إلى ربه جل وعلا لأجل أن ترفع الحاجة التي آلمته والتي أهمته في الحياة الدنيا، فيتضرع إلى الله. فاستمعوا أيها الكرام، يقول تنزل بي الحاجة فأتضرع إلى الله جل جلاله. عايزين أحبتي في الله نتأمل كلمة فأتضرع، القلب حاضر في الدعاء، ليس قلبا ساهيا لاهيا، وإنما قلبه حاضر في الدعاء، يتقرب إلى الله عز وجل بافتقار باضطرار وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه لا يستطيع أن يصل بدون الله، ولا يستطيع أن تيسر له الأمور بدون توفيق الله وعون الله سبحانه وتعالى، فيتضرع إلى الله ويثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى بألوان الثناء المختلفة، ليسأله ويتضرع إليه ويستشعر بقلبه الافتقار إلى الله عز وجل. يقول تنزل بي الحاجة فأتضرع إلى الله جل جلاله، فيفتح الله علي من لذيذ مناجاته ما أنسى به حاجتي. الله أكبر، إنه العطاء، يعني بسبب تضرعه إلى الله وافتقاره إلى الله يستشعر لذة الأنس والقرب من الله سبحانه وتعالى، يفتح الله علي من لذيذ مناجاته ما أنسى حاجتي. دنيا إيه لنا شاغل نفسي بيها، وحاجة إيه لنا شاغل نفسي بيها، وأنا بيدي أستطيع أن أتحصل على جنة الدنيا، جنة الأنس بالله والسكينة والطمأنينة وصفاء الروح بسبب القرب من الله سبحانه وتعالى، فيرزق الرضا وهو الغنى الحقيقي بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعينه ربه جل وعلا أيضا، يعان من الله بسبب هذا القرب أيها الكرام. فبركات عظيمة، لذلك أنا يعني أحببت أن أركز على أهمية أعمال القلوب عموما، قبل أن تذهب إلى الحج، قبل أن تذهب إلى العمرة، قبل أن تؤدي المناسك، حاول أن تعرف قيمة حضور القلب في العبادة. من الآن درب نفسك في الصلاة، في الصيام، في الأعمال، حتى الذي لا يذهب كما ذكرت في أول اللقاء، الذي لم يوفق أو لا يرى سبيلا إلى الذهاب للعمرة أو للحج في هذه الأوقات، يستشعر هذه المعاني في العبادات ويستحضرها في العبادات المتاحة بالنسبة إليه، ويسأل الله أن يوفقه لمزيد من العبادات، وأن يرزقه بالحج، وأن يرزقه بالعمرة وبالحج، وأن يوفقه سبحانه وتعالى، ويتضرع إلى الله، كما قال القائل حين رأى ركب الحجيج يسير ولا يستطيع أن يذهب، فقال سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. هكذا لقد أقمنا على عذر وقد رحلوا، يعني يناجي أهل الحجيج ويقول بأننا أقمنا على عذر لأننا لا نستطيع السبيل وأنتم رحلتم، لكنكم سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، فيتعلق قلبه فيتحصل على الأجر بفضل الله، وينافس بأعماله القلبية وبعباداته المتاحة. فهذا أمر عام مهم جدا أن نتدبره أيها الكرام المؤمنون، لنعرف قيمة القرب. كذلك هذا القرب يجعل العبد يتحصل على نفس الافتقار، القرب يستشعر أنه عزيز بسبب قربه من الله سبحانه وتعالى، وأن الله يتولاه جل وعلا، ويستشعر التوفيق من الله سبحانه وتعالى، حتى إذا رأى في دنياه ما لا تهواه نفسه
لا يعلم أن خيرة الله له أفضل مما يختاره، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن ييسر أمره ويرضى عن الله، فييسر الله له الأمر فيحظى بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة بفضل الله عز وجل. وهذه دقيقة لا يوفق لها إلا من رزق الرضا وعرف رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. فأهل الإيمان والله هم المنعم عليهم على الحقيقة، ولو توسدوا التراب والتحفوا السماء عندهم جنة الأنس بالله والسكينة والطمأنينة والرضا عن الله سبحانه وتعالى. والله والله ووالله ثم والله هذا هو النعيم الحق أيها الكرام المؤمنون، هي جنة الدنيا التي تعقبها الرفعة في الآخرة وجنة الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننظر إلى عباداتنا أيها الكرام، أين نحن منها لكي لا نبتعد، لأن بعض الناس أحيانا يفعل العبادات ومنها الحج والعمرة، وده تقدمها أيضا مهمة، ولكنه بعد أن يعود سرعان ما يعود إلى حاله السابق من الغفلة بعد العبادة التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني من الخطأ الشديد، وإذا حصل ذلك يجب أن يدفع الإنسان هذه الغفلة. أنا تقدمت، لا أرضى لنفسي بالتأخر مرة أخرى، لأنني أريد التراقي في جنة الله والقرب من الله سبحانه وتعالى. فيحسن التعامل مع نفسه ويحسن ترويد النفس بما لا يجعلها تقهقره وتبعده عن الدرجات العلى بفضل الله سبحانه وتعالى. والذي يجعل العبد لا يتقهقر أنه يعرف أن العبادة هي وظيفة العمر، وظيفة العمر اللي بيخلي الإنسان يعمل العبادة في مواسم الطاعات أو يذهب للحج والعمرة ويرجع يغفل مرة أخرى ويعود، أنه هو فاكر أن يعني عنده شيء داخلي كده أن العبادة موسمية، أو العبادة هو فعلها ويرجع زي ما كان. لا، العبادة وظيفة العمر، أنت تذهب لتترقى في الأجر بفضل الله ولتزيل عنك آثار الذنوب والمعاصي التي تعيقك عن الله وعن القرب من الله سبحانه وتعالى، وتثبت على هذا، تحرص على الاستمرارية وعلى الثبات. الذي يجعلنا نستشعر ذلك أن نستشعر أن العبادة هي وظيفة العمر فيفعل. ولذلك من أجل المعاني القلبية أن نتحدث عنها في الحج والعمرة أن النسك تظهر للإنسان مسألة الاستسلام لله سبحانه وتعالى وكيفية الاستسلام، وتجعل العبد يستحضر قصة خليل الرحمن ومدى استسلامه لأمر ربه سبحانه وتعالى، وكذلك العبادات المطلوبة في الحج والأعمال المطلوبة في العمرة وفي الحج كلها استسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. فيتعلم الإنقاد كيف يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، فيستسلم لله عز وجل في جميع أموره ويتكل عليه سبحانه وتعالى، فيتحصل على الأجر العظيم. ويجعل هذا وظيفة العمر، العبادة، الانقياد، الاستسلام، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، اللي يجعل الإنسان يستمر قبل ما أنوي كده الذهاب إلى العمرة أو إلى الحج. كذلك قبل كل عبادة أستحضر أهمية حضور القلب في العبادة من ناحية، وأن هذه العبادات أفعلها لأزداد قربا من الله سبحانه وتعالى لأترقى، فلا أسمح لنفسي بالتقهقر، وإذا ما حدث نوع من التقهقر أتداركه سريعا لأعود مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي يجعلنا نعرف ذلك أن العبادة هي وظيفة العمر، وظيفة العمر. لا يصح أن يكون الأصل في حياة الإنسان اللهو واللعب وعدم الجدية، الأصل في حياتك الجد والعبادة والقرب من الله، وأن تلتفت إلى ما ينفعك في أمور دينك ودنياك، تلتفت إلى ما ينفعك في أمور دينك ودنياك. واللهو أمر طارئ من باب الترويح على النفس، لكن أن نعيش في عصر التفاهة والترويج للتفاهة بحيث تكون التفاهة هي الأصل في حياة الإنسان، فما خلق الإنسان لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإنسان سيحاسب على الوقت الذي يمر وعلى أعماره، فينبغي أن ينظر فيما ينفق العمر الشريف لحظات العمر الشريفة فيما ينفقها، فيلاحظ العبد ذلك. فاستحضار معنى العبودية وأن الإنسان هنا مطالب أن يحقق العبادة على وجهها المطلوب، وأنه عبد لله يعني يسير على وفق أوامره سبحانه وتعالى، وده بيظهر في العبادات عموما وفي العمرة والحج خصوصا، يستشعر العبودية باستسلامه لأمر الله عز وجل كما أراد وكما أمر سبحانه وتعالى. هنا ميقات، هنا طواف بعدد معين، لا يصح التقدم، لا يصح التأخر بعد السعي بعدد معين إلى غير ذلك، استسلام وانقياد عبادة، أنا عبد لله، ملك لله سبحانه وتعالى. اللي يستشعر ده يتوب من المعاصي ويحرص على أن يستمر على ما ينفعه بين يدي الله. وذلك كان في قصة توبة بشر الحافي أيها الكرام، أنه كان في بيته وكان عنده الغناء والقينات وإلى غير ذلك، ألوان من المعاصي كانت موجودة، فطرق الباب شيخ ففتحت له الجارية، فقال لها صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ صاحب البيت ده اللي البيت طالع منه الأغاني والغفلة والأشياء دي، ده حر ولا عبد؟ المعاصي دي كلها ليه؟ حر ولا عبد؟ قالت له بل حر. وكل ما قالوا لم يقل شيئا، قال صاحب هذا البيت، طرق الباب، فتحت الجارية، قال صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت بل حر، بل هو حر، بل هو سيد. فقال إذن يفعل ما يشاء، وتركها وانصرف. لما أخبرت بشر قبل توبته بهذا، قالت شيخ جاء فقال صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قلت بل هو سيد حر. فقال إذن يفعل ما يشاء، ففهم الرسالة ونهض حافيا رقبة بشر الحافي خلف هذا الرجل، وقال ماذا قلت للجارية في هذا البيت؟ قال قلت لها صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت بل حر. قلت إذن يفعل ما يشاء، ففهم المغزى بشر ووضع خده على التراب وقال بل عبد يا مولاي، بل عبد يا مولاي، أنا عبد لله سبحانه وتعالى. عز العبودية لله، والإنسان اللي بيبتعد عن عز عبودية الله بيعبد هواه وشهوته فيكون تعيسا بسبب ذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس الإنسان الذي عبد الدنيا بشهواتها وأصبح عبدا لهواه وشهواته أيها الكرام، فيتعس بها. أما العبودية لله فيتحرر الإنسان من كل أنوان العبودية ويتحصن بعز القرب من الله والعبودية لله والتذلل لله سبحانه وتعالى، فيقترب من الله سبحانه وتعالى. هذا هو أيها الكرام، تستشعر معية الله على قدر التحقق بالعبودية، على قدر وجود الخشوع في القلب، إذ على قدر ما تكون الاستجابة من الله إذا رفع العبد يديه بين يدي الله. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل الدعاء من قلب ساه لا، لكن القلب القريب من الله يقبل دعاؤه أيها الكرام. مرة من يعني قصة كده طريفة، مرة شيخ رجل كبير في السن ماشي بعصاية وقاعد يدوس في الماء بهذه العصاية، فخرج منها بعض الطرطشة يعني على ثوب فتاة، فضربه الرجل الذي يسير مع هذه الفتاة، ضربوا لطمة ولطمة شديدة، فتمتم الرجل ببعض كلمات عبودية لله سبحانه، فقال يا ربي كما أريتني، كما أريتني قدرته في أرني قدرتك فيه. خرجت من قلب عابد لله سبحانه وتعالى، خاشع لله سبحانه وتعالى، يتولى الله عز وجل، فاستجاب الله عز وجل له. دي قصة حقيقية حدثت، فوقع هذا الرجل من مكانه مغشيا عليه وضاع عمره وقصمه الله سبحانه وتعالى. لا يكون هذا من أي قلب، إنما القلب الذي استحضر معاني العبودية لله، فعلينا أن نعرف قيمة ذلك ونستحضره في العبادات سيما الحج والعمرة. لنا يعني بقية وتتم لهذا الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا.